مرحبا بكم إخوتي الأحباء، مسرور جدا لمرافقتكم المستمرة لي عبر تأملاتنا في كلمة الله المقدسة، وأصلي إلى الله أن يعوضكم خيرا وبركة إذ تولون كلمته اهتمامكم. فخير نفوسنا زمنيا وأبديا يرتبط مباشرة بطاعتنا المستمرة لكلمته تعالى. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر الرؤيا من العهد الجديد، وهو آخر أسفار الكتاب المقدس وآخر الدراسات في سلسلة دراستنا كنوز الحكمة. قبل أن أراجع معكم ما مر بنا سابقا في الفصل 12، اسمحوا لي أن نقرأ معا الفقرة الأخيرة منه مرة أخرى مع الأخت رندا، وذلك ابتداء من الآية 7.
وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا فرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت لابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح.
رأينا الحرب التي دارت في السماء، فإبليس ما يزال قادرا على الذهاب إلى السماء، وهو يقدر على المثول أمام الله والتخاطب معه. ورأينا وصفا للتنين الأحمر العظيم، فهو يدعى الحية القديمة التي كانت موجودة من البدء في جنة عدن، وهو أيضا يدعى إبليس، وهي كلمة باليونانية تعني مفتري أو مشتكي. لهذا فإن المؤمنين يحتاجون إلى شفيع لدى الله الآب، فإبليس دائما يشتكي علينا، لذا يجدر بنا أن نذهب إلى الله ونعترف بخطايانا قبل أن يقدمها شكوى لله علينا. ويدعى أيضا الشيطان أو الخصم، فهو الخصم اللدود لله ولكل ولد من أولاد الله، كما يدعى الذي يضل العالم كله. خلال فترة الضيقة العظيمة سوف يتمكن إبليس من أن يضل كل الناس تماما، أما اليوم فهو يضل الناس بصورة جزئية. فإبليس يضل الناس فيما يتعلق بالله وبكلمة الله، وقلنا بأنه ينبغي علينا أن نخشى من الشيطان لأنه كالأسد، لكن يجدر بنا أن نخشاه أكثر لأنه كالحية، وما يدعونا لأن نخشاه أكثر فأكثر هو أنه كالملاك. انتهينا المرة الماضية بالأعداد من 10 إلى 12 من الفصل 12، والتي تقول: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. حينما يطرد الشيطان من السماء سوف يفرح المفديون في السماء فرحا شديدا، وهذا أول استعراض للقوى ضد الشيطان بعد موت المسيح وقيامته. هذه هي بداية الحركة التي ستفضي إلى تولي الرب يسوع زمام الحكم والسلطة هنا على هذه الأرض. حينما مات المسيح على الصليب فقد مهد الطريق لطرد الشيطان من السماء، فقد أتاح الرب يسوع للإنسان المجال لأن يخلص بموته، فقد محى الله دين الخطية عن طريق تسميره بصليب المسيح. ونحن نعتقد أن هذا قد بدأ حينما صعد المسيح إلى السماء وأخذ تلك الجماعة من القديسين معه، وربما كانت هذه هي الجماعة التي تقول إن الخلاص قد جاء. وهذا يفتح الطريق لحدوث أربع حريات سماوية عظيمة مشترى بالدم، وهذه الحريات الأربع ستتحقق حينما يأتي المسيح. أولا، هناك الخلاص وتحقيقه قائم في شخص المسيح، فخلاصنا لن يتم إلا بعد أن نمثل في محضره. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وهذا سيتحقق حينما يأتي المسيح إلى الأرض، فمن المرجح أن هذه الآية تتحدث عن مجيئه المرئي إلى الأرض. ثانيا، القدرة والسلطة. لقد كانت الطريقة التي تولت فيها الأمم السلطة وما تزال طريقة مأساوية، وهذا ينطبق على كل أمة عظيمة عاشت على سطح هذه الأرض، لكن الأمر سيكون رائعا حينما يتولى المسيح زمام السلطة ويهيمن على هذه الأرض. ثالثا، ملك إلهنا. سوف يتم ذلك على الأرض، ولن يكون هناك سلام وبر وحرية على هذه الأرض إلا حينما يأتي المسيح ويقيم ملكه على الأرض. وهذه الآية تكشف عن أن ملكوت الله لم يأتي بالمجيء الأول للمسيح. ورابعا، سلطان مسيحه. وهذا يبين أن المسيح لم يتولى حتى الآن السلطة الرسمية على هذا العالم، إنه لا يبني ملكوتا وهو لا يقيم مملكته اليوم، لكن انتظر إلى حين يبدأ بالتحرك، فجميع هذه الدينونات تتأهب لمجيئه إلى هذه الأرض معطية الإنسان تحذيرا وفرصة للرجوع إليه، وسوف يرجع إليه كثيرون. فهناك نعمة دوما حتى في وسط دينونة الله. يقول عن إبليس: الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. هذا يكشف عن أن هذا جزء من استراتيجية إبليس الذي يحاول اعتراض مقاصد المسيح لكنيسته في وقتنا الحاضر ولقديسي الضيقة العظيمة مستقبلا، وهذا يستدعي خدمة المسيح التي يقوم بها حاليا في التشفع لنا. وسوف يتحقق النصر للقديسين المتهمين من خلال ثلاثة طرق يرد ذكرها في هذه الآيات. أولا، دم الخروف. يمتلك دم الخروف قوة عجيبة، لا تنسى هذا يا صديقي، ولا ينبغي علينا أن نقلل من شأن دم الخروف، والشواهد الكثيرة عن دم الخروف تؤكد أنه موجود في السماء. وهذا ليس فهما فجا، بل إن الفجاجة الحقيقية تكمن في خطايانا التي جعلته يسفك دمه. وإن حظينا نحن المؤمنين بأي نصر فهذا يرجع إلى أنه سفك دمه لأجلنا، فنحن لن نستطيع أبدا أن نعيش حياة منتصرة بمفردنا وبقوانا الذاتية، بل بدم الخروف. ثانيا كلمة شهادتهم، وهذا يدل على أنهم كانوا شهداء بحق، فالمؤمنون الحقيقيون لا يستطيعون إنكاره. نقرأ في إنجيل متى: ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. إن المكان المناسب للشهادة عن عمل الرب في حياتنا هي العالم، فيجب أن يعرف الناس أنك تنتمي إلى المسيح وأنك في المسيح. ثالثا، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ما أروع أن نجعل الرب يسوع هو الحب الأول في حياتنا، وأن نضع محبتنا لأنفسنا في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أي مرتبة أخرى. صحيح أنه ينبغي علينا أن نحب أنفسنا وأن نحترم أنفسنا، لكن ينبغي أن تكون محبتنا له في المقام الأول، فحينما نضعه أولا فلن نواجه أي صعوبة في العيش من أجله هنا على هذه الأرض. فالمشكلة الرئيسية اليوم ليست مجموعة القوانين التي تحكم حياتك، وإنما ما يكمن وراء تلك القوانين والقواعد. فالشيء الذي تحتاج لوجوده وراءها هو دم الخروف وكلمة شهادتك، وأن تحبه أكثر من أي شخص وشيء آخر. فالمحبة هي أساس الخدمة. قال الرب يسوع لسمعان بطرس: أتحبني؟ وحينما تمكن سمعان بطرس أخيرا من القول بأنه يحبه، قال له الرب يسوع: سوف أستخدمك، سوف ترعى خرافي. وقد وعظ بطرس بأول عظة في الكنيسة، وشاهد الكثيرين يخلصون في ذلك اليوم. هناك ردا فعل قويان على طرد الشيطان من السماء، فهناك فرح في السماء لأن هذه الحية الخبيثة الماكرة الخاطرة قد طردت نهائيا من السماء، كما أن هناك ويلا على الأرض، وهذا هو الويل الثالث الذي نراه من خلال سكب جامات الغضب السبعة. والعزاء الوحيد للأرض هو أن وجود الشيطان على الأرض سيكون لفترة وجيزة ل42 شهرا، لكن الضيقة ستكون أشد في هذه الفترة. عدد 13 و14: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمنين ونصف زمان من وجه الحية. في هذه الفترة سوف يكون الشيطان قد طرد من السماء إلى الأرض، وهو يعرف أن الوقت أمامه قد بات قصيرا. إنه يبغض الشعب لأن المسيح جاء من هذه الأمة بحسب الجسد، وهذا هو وقت ضيقة يعقوب. بحسب الآية 14 من الفصل 12 من الرؤية، سوف تعطى المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية. وهذا ليس شيئا خاصا للشعب القديم، لكنه يذكرنا بنعمة الله في الماضي حينما خلص الشعب من مصر. فقد قال لهم بحسب سفر الخروج: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فهم لم يخرجوا من أرض مصر بجهدهم أو بقدرتهم الذاتية، بل إنهم خرجوا لأن الله أخرجهم منها، وقد أصبحت أجنحة النسور رمزا بالنسبة لهم. وهنا أيضا في الضيقة العظيمة لا يمكن للشعب أن يخلص أنفسهم، وما من أحد يقدر على تخليصهم، لكن الله سيحملهم على أجنحة النسور وينجيهم بنعمته إلى البرية إلى موضعها. اقترح البعض عدة أمكنة جغرافية لهذه البرية، لكننا لا نعلم تحديدا أين سيكون هذا المكان. وحيث أن المسيح قال في إنجيل متى: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، فإننا نؤمن أن ذلك المكان سيكون في البرية، وربما تكون تلك هي نفس البرية التي قضى فيها الشعب 40 سنة تحت قيادة موسى. لكن في هذه المرة سوف يكون الوقت 42 شهرا، حيث أن هذا هو المقصود بعبارة زمانا وزمانين ونصف زمان. والشيء المهم هنا ليس المكان، وإنما حقيقة أن الله سيحميهم بنعمته. حيث تعال، هذا يذكرنا أنه في القديم قام الله بإعالة الشعب بالمن النازل من السماء وبالماء الطالع من الصخرة، وربما أنه سيعيلهم ثانية بالطريقة نفسها. عدد 15 و16، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. في ضوء حقيقة أن البرية هي برية بالمعنى الحرفي للكلمة، فمن المحتمل أن يكون الماء حرفيا أيضا، فقد خلص الله الشعب عبر الماء في بداية رحلتهم في البرية عند البحر الأحمر، وخلصهم ثانية في نهاية رحلتهم في البرية عند نهر الأردن. لكن نهر الماء هنا قد يكون جيوشا تجري كالنهر صوبها، وقد تم استخدام هذه الاستعارة من قبل النبي إشعياء. في الصورة التي يرسمها النبي حزقيال عن الأيام الأخيرة، نشاهد ملك الشمال يتجه نحو فلسطين، فسوف يستخدم الشيطان كل وسيلة متاحة لديه كي يدمر الناس. لكن كيف سيتم تدميره؟ فما من أمة تقدر أن توقفه، لكن الله هناك، وسوف يقضي عليه من خلال القوى الطبيعية حينما يغزو أرض فلسطين. نقرأ في نبوة حزقيال: وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا. وهذا يعطينا لمحة عما يتحدث عنه الرسول يوحنا هنا في سفر الرؤيا. عدد 17، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. باقي نسلها، قد تشير هذه العبارة إلى البقية التي تشكل من يشهدون عن الله في هذه الفترة، أي 144,000 الذين ختموا، فمن الواضح أنهم يشهدون في العالم أجمع، فهؤلاء يحفظون وصايا الله التي ترجعهم تحت الناموس، وهذا يحول دون احتمال أن يكون شهودهم الكنيسة. سوف يفعل الشيطان كل ما في وسعه في نهاية الأمر لتدمير الأمة وإهلاكها، فهو منذ القديم يقود هجوما ضاريا ضدهم بسبب الولد المولود منهم، ألا وهو الرب يسوع المسيح. كما سبق وقلنا، فإن هذه الأحداث سوف تتم في فترة الضيقة المستقبلية، ولا علاقة للكنيسة في كل هذا، لأننا سنكون مع المسيح في السماء حينئذ. من أجل هذا يا صديقي، عليك أن تعد العدة لذلك اليوم الآن، ما دام يوجد وقت للخلاص. أرجوك أن تستغل الفرصة لخيرك الزمني والأبدي، وليبارك الرب حياتك.